الوجه الثاني يبدأ حالا. ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم والأب، فجعل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقا منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن، وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل. أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم، فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع. وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل وهو الأب هنا، لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب. وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين وابنتين فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنتين الثلثان. ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير، بل بالعصب، بأن يأخذ المال كله إذا انفرد، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وهو إجماع. وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين، فإن الأم ترث ثلثا كاملا مع الجد. وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة. ثم ذكر الله ميراث الزوجين، وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع. وأن الزوجة واحدة أو متعددات، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد. فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها، ومن بعد الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية أن لا تكون على وجه المضارة بالورثة، فإن كانت كذلك فإنها وصية إثم وجنف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان، بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه. ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم، بأن الأنثى الواحدة لها النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب، فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب حجب الأشقاء الإخوة للأب، وإن كن نساء نساء شقيقات وأخوات لأب، واستغرق الشقيقات الثلثين، لم يبق للأخوات للأب شيء. فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها، وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه مسلم. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، والله أعلم. فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا وأباحه شرعا، بل أحبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، رتب عليه أحكاما كثيرة وحقوقا متنوعة تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر والفساد، وهي من محاسن الشريعة، والشريعة كلها محاسن وجلب للمصالح ودرء للمفاسد. يقول تعالى هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن، الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن. وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي أن لا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح، فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أهمها كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية. وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل، ويقصد به إحصان الفرج والسرور في الحياة، وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة، ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم، وأساسه الحسب والنسب الرفيع. ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من أمره، مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، أو ثلاثا أو أربعا فليفعل ولا يزيد على الأربع، لأن الآية سيقت الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله إجماعا. وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة أو لا يحصل مقصوده أو مقاصده بها، كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد، فلهذا أباح الله له هذا العدد، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات، ذلك أي الاقتصار على واحدة من الزوجات أو ما ملكت اليمين، أدنى ألا تعولوا، أي تظلم وتجور. ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم، حثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن أي مهورهن نحلة أي عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس منه شيئا. وفيه أن المهر للمرأة وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لها، وذلك يقتضي الملك. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المحاباة في التعوض عنه فكلوه هنيئا مريئا، لا تبعة عليكم فيه ولا حرج. وهذا دليل على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو بالتبرع، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة. ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها وهي الكافرة غير الكتابية، وكذلك الزانية حتى تتوب كما نص الله على الثنتين. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النكاح من صداق، وأنه يجوز في الكثير واليسير للعموم، وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق، وإن لم يسمى فمهر المثل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له ذلك خاصة كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دليل على اعتبار الولي في النكاح وهو العاصب، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إلى قوله: ميثاقا غليظا. سورة النساء الآيات من 19 إلى 21. كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم ورثت زوجته عنه كما يورث ماله، فرأى قريبه كأخيه وابن عمه أنه أحق بها من نفسها ويحجرها عن غيره، فإن رضي بها تزوجها على غير صداق أو على صداق يحبه هو دونها، وإن لم يرضى بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض من الزوج أو منها. وكان منهم أيضا من يعضل زوجته التي هي في حباله فيمنعها من حقوقها ومن التوسعة لها لتفتدي منه، فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتصل به، فيجوز في هذه الحال أن يعضلها مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه، فإن هذا الافتداء بحق لا بظلم. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشتمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله، ويصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة والخلق، وأن لا يمطلها بحقها، وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة. وكل ذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال ما يليق به. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقوله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم يا معشر الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، منها امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق الجميلة. وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبة، وربما زالت الأسباب التي كرهها لأجلها، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة، ولا بد لهذه الكراهة من أسباب من الزوجة. فينبغي إذا كره منها خلقا لحظ بقية أخلاقها وما فيها من المقاصد الأخر، ويجعل هذا في مقابلة هذا، وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيل. فإن النزق الطائش الذي ليس عنده إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسية، فإذا لم يأتي على ما يريد أهدر المحاسن والمناقب الأخر، وهذا لا يكاد يصف له خل في حياته، لا زوجة ولا صاحب ولا حبيب، بل هو سريع التقلب. أما الرجل الحازم الوفي الزكي فإنه يوازن بين الأمور ويقدم الحق السابق ويفي بالسوابق، ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوئ. فإن وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل الرجال، جعل المحاسن نصب عينيه وأغض عن المساوئ بالكلية، وعفى عنها لله ولحق صاحب الحق. فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي لا يلحق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الصبر المأمور به إنما هو مع الإمكان، فإن كان لابد من الفراق ولم يبق للصبر والإمساك موضع، فالله قد أباح الفراق. فلهذا قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي فلا حرج عليكم، ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي الزوجة السابقة أو اللاحقة، قنطارا وهو المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوهن. وهذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها المال الكثير، وأنها بذلك تملكه، ولكن الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيلا للنكاح ولطرقه وبراءة للذمم. ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته، فقال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الأنثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، وهي لم ترضى بهذا الحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض المشروط. فإذا دخل عليها وباشرها وأفضى إليها وأفضت إليه وباشرها بالمباشرة التي كانت قبل هذه الأمور حراما، فقد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض تاما. فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم عدد المحرمات إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاء والمصاهرة. أما المحرمات بالمصاهرة فإذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام: تحريم هذه الزوجة على أولاده وإن نزلوا نسبا ورضاء، وتحريمها على آبائه وإن علوا نسبا ورضاء، وحرمت عليه أمها في الحال. وأما بنتها فإن كان قد دخل بزوجته حرمت أيضا وصارت ربيبة لا فرق بين بنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها. وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات، وهن كل أنثى لها عليك ولادة، وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة، وتحرم البنات، وهن كل أنثى تخاطبك بالأبوة أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن، وتحرم الأخوات شقيقات كن أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقا، وتحرم العمات والخالات، وهن كل أخت لأحد آبائك وإن علا أو أحد أمهاتك وإن علون، وما سوى ذلك من الأقارب حلال كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في موضعين: في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي سورة الأحزاب أتى بها بأسلوب آخر فقال في الحل: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أي فهن حلال ومن عداهن من الأقارب حرام. وأما المحرمات بالرضاء فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فالمرضعة أم للرضيع، وأمهاتها جداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأولادها إخوته وأخواته، وهو عم لأولادهم أو خال، وكذلك صاحب اللبن. وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط، وتقييد الآية في الربيبة بقوله: اللاتي في حجوركم من نسائكم، بيان لأغلب أحوالها، ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم، وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارمك. وتقييدها الآخر بقوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يخرج ابن تبني لا يخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء. والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره، لأن الأبضاع ليست محل اشتراك، بل قصد تمييزها التام، ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك. وقوله: إلا ما ملكت أيمانكم، المراد بهذا الملك ملك السبي، إذا سبيت المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمين، ولكن بعد الاستبراء أو العدة، فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق ولا له حرمة، فلهذا حلت للمسلمين كما حل لهم ماله ودمه، لأنه ليس له عهد ولا مهادنة. وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى ما نص الله على تحريمه، سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالصهر، فما عداهن فإنه حلال، إلا أنه حرم تعالى الجمع بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها، وحرم على الأحرار نكاح المملوكات لما فيه من إرقاق الولد، ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وتنقلات الأرقاء. لكن إذا رجحت مصلحة الإباحة فقد أباحه الله بشرط المشقة لحاجة متعة أو خدمة، وأن لا يقدر على الطول للحرة، وأن تكون الأمة مؤمنة بإذن أهلها، فعند اجتماع هذه الشروط كلها يحل للحر نكاح الإماء. وقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا خبر وأمر، أي الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنيا، يلزمونهن بحقوق الله والمحافظة على فرائضه، ويكفوهن عن جميع المعاصي والمفاسد، وبتقويمهن بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة، وقوامون أيضا عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي ذلك بسبب فضل الرجال عليهن وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجل على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات كلها مختصة بالرجال والنبوة والرسالة، وباختصاصهم بالجهاد البدني ووجوب الجماعة والجمعة ونحو ذلك، وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة التي ليست للنساء، وكذلك يده هي العليا عليها بالنفقات المتنوعة، بل وكثير من النفقات الأخرى والمشاريع الخيرية، فإن الرجال يفضلون النساء بذلك كما هو مشاهد. ولهذا حذف المتعلق في قوله وبما أنفقوا من أموالهم ليدل على هذا التعميم، فعلم من ذلك أن الرجل كالوالي والسيد على امرأته، وهي عنده أسيرة عانية تحت أمره وطاعته، فليتق الله في أمرها وليقومها تقويما ينفعه في دينه ودنياه، وفي بيته وعائلته يجد ثمرات ذلك عاجلا وآجلا، وإلا يفعل فلا يلومن إلا نفسه. وهن قسمان، قسم هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال، وهن المذكورات في قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي مطيعات لله ولأزواجهن، قد أدت الحقين وفازت بكفلين من الثواب، حافظات أنفسهن من جميع الريب، وحافظات لأمانتهن ورعاية بيوتهن، وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة والأدب النافع في الدين والدنيا، وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك. فلهذا قال بما حفظ الله، أي إذا وفقنا لهذا الأمر الجليل فليحمدنا الله على ذلك، ويعلمنا أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لها، فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء، ومن شهد منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره في الأعمال النافعة كفاه الله ما أهمه وأصلح له أموره ويسر له الخير وأجراه على عوائده الجميلة. والقسم الثاني هن الطبقة النازلة من النساء، وهن بضد السابقات في كل خصلة، اللاتي من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة، فأمر الله بتقويمهن بالأسهل فالأسهل، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي بينوا لهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج، ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من الثواب، وخوفوهن معصية الأزواج، وذكروهن ما في ذلك من العقاب وما يترتب عليه من قطع حقوقها وإباحة هجرها وضربها، فإن تقومن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب وحصل الاتفاق الذي لا يشوبه مكدر، فإن لم يفد التذكير فهجروهن في المضاجع بأن لا ينام عندها ولا يباشرها بجماع ولا غيره لعل الهجر ينجع فيها، وذلك بمقدار ما يحصل به المقصود فقط، فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه، ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرها ولم يحصل مقصوده هجر هجرا مستمرا، أي بقي متأثرا بذلك عاتبا على من لم يواته على ما يحب، ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من الخصال الذميمة، فهذا ليس من الهجر الجميل النافع، وإنما هو من الحقد الضار بصاحبه الذي لا يحصل به تقويم ولا مصلحة. فإن نفع الهجر للزوجة وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا غير مبرح. فإن حصل المقصود ورجعت إلى الطاعة وتركت المعصية عاد الزوج إلى عشرتها الجميلة، ولا سبيل له إلى غير ذلك من أذيتها لأنها رجعت إلى الحق. وهذا الدواء لكل عاص ومجرم. إن الشارع رغبه وهذا الدواء لكل عاص ومجرم إن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام، كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها، فكيف الزوج مع زوجته؟ ملاحظة من القارئ: هكذا ورد إن الشارع رغبه، ولعل الصواب إذ الشارع رغبه. انتهت الملاحظة. وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة، وهي أنه ينبغي لمن عاد إلى الحق أن لا يذكر الأمور السالفة، فإن ذلك أحرى للثبات على المطلوب، فإن تذكير الأمور الماضية ربما أثار الشر فانتكس المرض وعادت الحال إلى أشد من الأولى. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة التي يمكن الزوج معالجتها، وهذه إذا استطار الشر بين الزوجين وبلغت الحال إلى الخصام وعدم الالتئام ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق ويفهمان الأمور كما ينبغي، فإن الحكم لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف، فيبحثان في الأسباب التي أدت بهما إلى هذه الحال، ويسألان كلا منهما ما ينقم على صاحبه، ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء عن الهفوات واحتمال الزلات، وإرشاد الآخر إلى الوعد بالرجوع، وإرشاد كل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه. فكم حصل بهذا الطريق من المصالح شيء كثير. وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فعلا، ومهما وجدا طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملائمة بينهما لم يعدلا عنها، إما بتنازل عن بعض الحقوق، وإما ببذل مال أو غير ذلك، فإن تعذرت الطرق كلها ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر الملائمة فرقا بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض. ولا يشترط في هذا رضا الزوج، لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين. فإن تعذرت الطرق كلها ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر الملائمة فرقا بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض. ولا يشترط في هذا رضا الزوج، لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين. ومن قال إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضا الزوج، ولكن هذا القول ضعيف، ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر قال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام اللطيف والوعد الجميل الذي يجذب القلوب ويؤثر فيها. إن الله كان عليما بالسرائر والظواهر مطلعا على الخفايا، فمن كمال علمه وحكمته شرع لكم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطريق الوحيد إلى القيام بالحقوق. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه حالة من أحوال الزوجين غير الأحوال السابقة، لأن الحالتين السابقتين حالة نشوز الزوجة وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهما، وهذه إذا كانت الزوج وهذه إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته إما عدم محبة وإما طمعا، فأرشد الله في هذه الحال إلى الطريق الذي تستقيم به الأمور، وهو طريق الصلح من المرأة أوليها، ليعود الزوج إلى الاستقامة بأن تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط البقاء معه، وأن يعود إلى مقاصد النكاح أو بعضها، كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو تسقط حقها من القسم، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه. فمتى اتفقا على شيء من ذلك فلا حرج ولا بأس، وهو أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراق، ولهذا قال: والصلح خير. وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء، وخصوصا في الحقوق المتنازع فيها، أن المصالحة فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كله، لما في الصلح من بقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز بين المسلمين في كل الأبواب، إلا صلحا أحل حراما أو حرام إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضى لذلك فقال: والصلح خير. والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه، ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق، وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له. فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتقليده وتلطيفه، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك، والاقتناع ببعض الحق الذي لك، والإغضاء عن التقصير. فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه وبينه منازعة ومعاملة، وتسهلت الطريق الموصلة إلى المطلوب. ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح أو تعذر، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملا، ولا يهون عليه ولا يهون عليه أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. ثم قال: وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتحسنوا إلى المخلوقين بكل إحسان قولي أو فعلي، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظورات بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازيكم على قيامكم بالإحسان والتقوى أو على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر تعالى أنه ليس في قدرة الأزواج العدل التام بين زوجاتهم، فإن العدل التام يقتضي أن يكون الداعي والحب على السواء والميل القلب على السواء، ويقتضي مع ذلك الإيمان الصادق والرغبة في مكارم الأخلاق للعمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن. فلذلك عذر الله الأزواج وعافى عنهم عما لا يقدرون عليه، ولكنه أمرهم بالعدل الممكن فقال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا إلى إحداهن عن الأخرى ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا مستطاعكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدور، فعليكم العدل فيها بينهن بخلاف الحب والوطء وتوابع ذلك. فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله. وقوله فتذروها كالمعلقة، يعني أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم بحقوقها الواجبة وهي في حباله أسيرة عنده، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح. ولا ذات زوج يقوم بحقوقها، وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجه من وجوه الصلح كما تقدم، وبمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق، وتتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يعني إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق. فقال وإن يتفرقا، أي بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك، يغني الله كلا من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه العام الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله برزق من غير طريقه، فإنها وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها الرزق، فسوف يغنيها الله من فضله، فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره، بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها، وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا طامعا في فضله كل وقت، فإن الله عند ظن عبده به، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا لها منه وأنفع، وكان الله واسعا عليما، أي واسع الرحمة كثير الإحسان، حكيما في وضعه الأمور مواضعها. وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده، وأن الله إذا قدر له سببا من أسباب الرزق والراحة أن يحمده على ذلك ويسأله أن يبارك فيه له، فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه، فإن هذا السبب من جملة أسباب لا تحصى، لا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب المعين، بل يفتح له سببا غيره أحسن منه وأنفع، وربما فتح له عدة أسباب، فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه، ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء، فإن الله يقول على لسان نبيه أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، وقال إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. انتهى الشريط الثامن من الجزء الثامن، من فضلك انتقل إلى الشريط التاسع من الجزء الثامن.